بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون مجالس الذكر ويحرصون على أن يستزيدوا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في درس الأمس عند القسم الثاني من الأقسام التي هي قبل وقت صلاة الفجر، وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الوقت. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن نماذج مشرقة في حياة الصحابة رضي الله عنهم في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حرصهم وفي مبادرتهم ومسارعتهم من الخيرات. وبالمناسبة كان بالأمس قد جاءني أحد الأخبار من النماذج المشرقة في واقعنا اليوم وفي عصرنا اليوم، ويحسن بي أن أذكره هنا لأنه له علاقة في موضوعنا اليوم، وله علاقة في موضوعنا بكل على كل حال، وعلى يعني أقصد أن له علاقة في موضوعنا الكلي، وهو إشراقة نبوية على السنن اليومية. حدثني أحد الإخوة بالأمس، وهذا السند الذي أذكره سند موثوق منه، إذ أن الذي يحدثني قريب جدا مني يحدثني عن جده الذي قد مات، أن له صاحبا قد مات قبل يومين، يعني صاحب جده قد مات قبل يومين وعمره 133 سنة. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وهذا الرجل العجيب الذي بلغ من العمر 133 سنة ثم مات قبل البارحة، وهو من بلدة القصيم، كان هذا الرجل يؤم الناس في المسجد، وكان إمام قومه، فمكث مدة طويلة يؤمهم ويصلي بهم التراويح في رمضان، ولم يتوقف عن ذلك إلا قبل سنتين، لأنه لم يستطع بكبر عمره. ولكن العجيب في حياته أنه كان أن له 40 سنة إذا دخل المسجد لوقت صلاة العشاء لم يخرج منه إلا من الغد بعد طلوع الشمس، فكان يمكث كل هذه الفترة في المسجد، وليست ليلة ولا ليلتين ولا سنة ولا سنتين، وإنما 40 سنة على هذه الحال. ولا شك أن هذا أنموذجا مشرقا لأحدى النماذج في واقعنا اليوم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وقفنا عند سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامه لليل والوتر. لا شك أن هذا الوقت وقت عظيم، والقيام فيه قد جعل الصالحين من السلف رحمهم الله يتسارعون إليه، يقومون لياليهم يدعون ربهم ساجدين مخبتين خاضعين خاشعين لله جل في علاه. وأخبار السلف في مثل هذه العبادة العظيمة كثيرة جدا، وليس هذا مقام بسطها، لأن هذا الموضوع هو جدير بالاهتمام لوحده. ولكن هذه العبادة العظيمة هي عبادة عظيمة قد قصر فيها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وهي عبادة عظيمة لا تستطيع أن تحافظ عليها إلا النفوس العظيمة. والعبادة إذا كانت شاقة على النفس عظيمة في ثوابها، لا شك أنها من الأشياء التي تعلي منزلة العبد عند ربه. ولذلك الله عز وجل حينما أراد أن ينزل هذا القرآن العظيم على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أرشده إلى عبادة عظيمة. لماذا؟ لأن هذه العبادة العظيمة بها يتحصر الإنسان ويقوى قلبه ويكون قريبا من ربه جل وعلا ويرتفع إيمانه، ثم بعد ذلك يتحمل تلك المصائب. ولذلك الله عز وجل حينما أراد أن ينزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده قبل ذلك وأمره إلى أن يقوم الليل، فقال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل. ثم في معرض هذه الآيات لما أرشده الله عز وجل إلى قيام الليل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هيأه الله عز وجل لأن يقوم الليل حتى يتحمل ذلك القول العظيم وهو القرآن. وهذا يدل على أن قيام الليل من الأشياء التي تجعل الإنسان يتحمل أشياء كثيرة، ما يعرض في هذه الحياة من الفتن، وما يعرض من أشياء ربما تضعف قلب الإنسان، وربما تكون ممن يجعله يبتعد عن ربه، إن كان محافظا على صلوات وإن كان محافظا على عبادات عظيمة لا شك أنها كالحرس لهذا القلب أن يؤتى. ولذلك لعلك أيها الأخ المبارك ولعلك أيتها الأخت المباركة تتصورين أن هذا القلب له حرس وله جنود، وبنحو هذا الكلام ذكر ابن القيم رحمه الله هذا القلب له حرس وجنود. الإنسان إن كان قد حرس هذا القلب بجدار الواجبات فإن هذا لا شك أنه لا يكفي لتعرضه للفتن، لأن الفتن إذا تعرضت للقلب وكان عليها جدار الواجبات سوف تصطدم هذه الفتن بهذه الواجبات حتى يضعف الإنسان في واجباته، ثم تراه يترك واجبا وآخرا أو يضعف في واجب، أو تراه ربما تفوته صلاة الفرض أو إلى غير ذلك من الواجبات، لكنه إذا حاطها بجدار آخر كان وراء جدار الواجبات جدار السنن والمستحبات، كان جدار الواجبات حينئذ لا يستطيع الإنسان لا تستطيع الفتن أن تهدمه أو أن تؤثر فيه. لماذا؟ لأن دون جدار الواجبات جدار السنن والمستحبات. وأعظم من ذلك أن يحيط الإنسان قلبه بجدار الواجبات ثم جدار السنن ثم جدار المباحات وأن لا يتوسع فيها، لأن الإنسان إذا كان ورعا في هذه الحياة الدنيا يتكفف عن كثير من المباحات من أجل أن يتقرب لله عز وجل بأشياء وبطاعات، مثلا على سبيل المثال لا يكثر من الأكل، لا يكثر من الكلام، مع أن ذلك مباحا في الأصل، لكن من أجل ماذا؟ لا يكثر من الأكل من أجل أن يقوم بطاعة الله عز وجل، يكون حاضرا بقلبي حاضرا بذهني، حينما يحافظ على عدم التوسع في كثير من المباحات لا شك أن هذا الجدار يحفظه من شيء آخر. ثم تأتي هذه الفتن وتصطدم بشيء آخر. إذا جاءت هذه الفتن فإن دونها الواجبات، دونها جدار المستحبات، ثم دونها جدار المباحات. هو لم يتوسع في كثير من المباحات، هذا ما الذي حصل معه حينئذ؟ في هذه الحالة جعله هذا الأمر لا يفرط في كثير من السنن، لكن إن تهاون الإنسان بجدار المباحات أصبح جدار السنن معرضا للخطر حينما تأتيه كثير من الفتن وكثير من الأمور. حينما يتهاون بجدار السنن أصبحت الفتن تصطدم بجدار الواجبات ثم يكون متهاونا في كثير من الواجبات. ولذلك لا يمكن أن تلاحظ إنسانا يعني تختل عنده كثير من الواجبات وهو من الذين يحافظون على السنن. لماذا؟ لأن دون الفتن جدار السنن والمستحبات فلا تستطيع هذه السنن أن تصل إلى جدار الواجبات. وهكذا الإنسان لا بد للإنسان أن يهتم بالسنن حتى يحصن قلبه من كثير من الأمور. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الوقت يتداركنا كثيرا ولا بد أن أعرض لهذه السنن على عجل، وسوف أذكر معها الأدلة، لكن هذه السنة التي سوف أذكرها كما وعدتكم ليلة البارحة، هذه السنة التي أذكرها سوف لا أدع بإذن الله تعالى ولا أدعي حصر ذلك، لكن هذا هو الذي آل إليه جهدي. أقول بإذن الله أن لا أدع سنة في اليوم والليلة إلا وقد عرضتها، ولكن هذا يستلزم منا أن نطرح ما عندنا من السنن بسرعة. وأعلم أن بعضكم ربما يقول لي لا تستعجلوا في طرح هذه السنن أو حتى نتفهم، أقول الوقت قصير ولو كان هناك أياما أخرى لا تمهلت كثيرا، لكن بإذن الله تعالى أن نوفق بين هذا وهذا. وصلنا إلى القسم الآخر الثاني في الوقت الذي هو قبل الفجر، وهو قيام صلى الله عليه وسلم لليل والوتر. أولى هذه السنة التي تواجهنا في هذا الموضوع أن من السنة أن يصلي الإنسان الليل في وقته الأفضل. فإن قيل ما هو وقت الليل الأفضل؟ من المعلوم أن صلاة الوتر يبتدئ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولذلك على القول الصحيح أن الإنسان إذا جمع صلاة العشاء والمغرب جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة. وهذا دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، والحديث متفق عليه. فهذا الحديث دلنا على أن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى طلوع الفجر. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه فانتهى وتره إلى السحر، والحديث متفق عليه. ونقل ابن المنذر في كتاب الإجماع قال وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. أما عن أفضل وقت لصلاة الليل فهو ثلث الليل بعد نصفه، فهو ثلث الليل بعد نصفه. ولكم أن تتصوروا هذا الأمر، وأريد منكم أن تتدبروا هذا الكلام لأنه يحتاج إلى تفهم حتى نفهم الوقت الفاضل. كثير من الناس يظن إذا قيل له ما هو أفضل وقت لقيام الليل قال ثلث الليل الآخر. هذا كلام صحيح لكنه ليس أفضل وقت لليل، وإنما تحديدا وقت الفضل في الوتر إنما هو في ثلث الليل بعد نصفه. كيف نحسب هذا الأمر؟ أولا دعونا نأخذ هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. تأملوا معي، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أصغر جبر عندنا في هذا الحديث هو السدس، أصغر جبر عندنا في هذا الحديث هو السدس. تأملوا معي الآن، حتى نحسب قيام الليل لا بد أن نقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، إلى ثلاثة أثلاث نحسبه من أن تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر. على سبيل المثال لو أن الشمس تغرب في الساعة السادسة و يصلون الفجر في الساعة السادسة، مثال حتى يتضح لنا المقال. لو أنها تغرب الشمس في الساعة السادسة وتطلع ويطلع الفجر في الساعة السادسة في وقت الصباح، ما بين الساعة السادسة إلى الساعة السادسة الأخرى كم ساعة؟ 12 ساعة. هذه 12 ساعة إذا أردنا أن نقسمها على ثلاثة يكون قدر كل ثلث كم ساعة؟ قدر كل ثلث 4 ساعات، قدر كل ثلث 4 ساعات. إذن نأخذ من هذا أن كل ثلث له 4 ساعات. طيب إذن الثلث الأول له 4 ساعات، الثلث الثاني له 4 ساعات، الثلث الأخير له 4 ساعات. إذا أردنا أن نقسمه على 6 لأن أصغر جبر عندنا في الحديث سدس، يأخذ كم سدس الليل؟ يأخذ 6 أسداس لا شك، لكن كل سدس كم يأخذ ساعة؟ إذا كان الثلث الواحد يأخذ 4 ساعات، إذن السدس الواحد يأخذ ساعتين، يأخذ ساعتين. طيب الآن دعونا نرجع إلى الحديث. كان ينام نصف الليل، إذن كم ينام ساعة؟ إذا أردنا الآن قسمنا الثلث كل ثلث 4 ساعات، كل سدس ساعتين. طيب كل نصف كم ساعة؟ 6 ساعات، كل نصف 6 ساعات. طيب يعني الإنسان يحسب من الساعة السادسة وحتى بعد 6 ساعات، يعني من الساعة السادسة إلى السابعة لساعة، إلى الثامنة، إلى التاسعة، إلى العاشرة، إلى الحادي عشر، إلى الثاني عشر، هذه كم؟ هذه 6 ساعات، يعني ينام إلى الساعة 12. ثم من الساعة 1 إلى الساعة 6 صباحا هذا يعد نصف الليل الأخير، هذا يعد نصف الليل الأخير. طيب ينام نصفه ويقوم ثلثه، ويقوم ثلثه. إذا قدرنا أن الثلث الواحد كم يساوي ساعة؟ قلنا كم يساوي ساعة؟ يساوي 4 ساعات. طيب إذن إلى الساعة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة هذا يعد ثلث الليل، ويبقى كم؟ يبقى الساعة الخامسة والسادسة ساعتان، هما الذي يبقى السدس. ولذلك يقول كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني السدس الأخير. لا شك أن قيام الليل حينئذ قيام طويل لا شك، ونفوسنا ربما لم تعتد على ذلك، لكن كما قلنا في المقدمة في درس الأمس أن الإنسان إذا لم يطبق سنة من السنن يحاول أن يطبقها ولو مرة واحدة في حياته، ويستغل المواسم مواسم التفرغ ومواسم الطاعات كرمضان وغيره والمواسم العشر من ذي الحجة وغيرها من المواسم التي تمر عليه حينما يكون الإنسان في تفرغ، وأيضا هذه الأيام حينما يكون الإنسان في تفرغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فيحاول الإنسان يطبق هذه السنة ولو مرة واحدة. إذن دعونا نتفق الآن على المثال السابق أنه ينام نصف الليل، وإذا قلنا أنه ينام نصف الليل أي أنه ينام إلى الساعة الثانية عشر. طيب وإذا قلنا أنه يقوم ثلثه وحسبنا أربع ساعات أي أنه ينام أنه يقوم إلى الساعة الرابعة، ثم الساعة الخامسة والساعة السادسة يكون فيها نائما، يكون فيها نائما. ما الذي يدل على هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى هذا القيام، حيث قال إن أحب صيامي إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ثم بين هذه الصلاة وقال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طيب لو لاحظنا أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول ما ألفاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندي السحر إلا نائما، يعني يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وقت السحر، وقت السحر هو آخر الليل وهي تلك الساعة الساعتان اللتان قلنا أنه ينام فيهما، ولذلك هذا هو الأفضل في هذه القيام. قد يقول قائل هل نحن إذا صلينا في هذه الحال أن نقوم ثلث الليل الآخر، هل ندرك ثلث الليل الآخر؟ نقول نعم يدرك الإنسان ثلث الليل الآخر، ودعونا نقسم هذا الليل إلى ستة أقسام كما تقدم قبل قليل، كل ساعتين تحمل سدسا واحدا، طيب وكل أربع ساعات تحمل ثلثا واحدا، من الساعة السادسة إلى السابعة ومن السابعة إلى الثامنة هذا سدس، وإلى الساعة التاسعة ثم إلى العاشرة هذا السدس الثاني، وكل سدسين يحمل ثلثا واحدا، هذا هو الثلث الأول انتهى في الساعة العاشرة. الثلث الأوسط يبدأ إلى الساعة الحادية عشر ثم الثانية عشر ثم إلى الساعة الواحدة ثم إلى الساعة الثانية، هذا ثلث الليل الأوسط. ثم في ثلث الليل في الثلث الآخر يبدأ وآخر ساعات منه من الساعة يعني قلنا إلى الساعة الثانية ثم إلى الساعة الثالثة ثم إلى الرابعة ثم إلى الخامسة وإلى السادسة، هذا ثلث الليل الآخر. سوف يدرك الثلث الآخر من الليل في السدس الرابع والخامس، لأنه هو سوف يقوم السدس الرابع والخامس، السدس الخامس هو داخل في ثلث الليل الآخر، السدس الخامس هو داخل في ثلث الليل الآخر. لماذا؟ لأن السدس السادس والسدس الخامس يعتبران هما ثلث الليل الآخر، وهو سوف يقوم السدس الرابع والسدس الخامس. حينما يتأمل الإنسان بتمهل هذا المثال سوف يتضح عنده أن السدس الرابع والسدس الخامس هما ثلث الليل الأوسط، هما الثلث الذي سوف يقومه، السدس الخامس والسدس السادس هما ثلث الليل الآخر. إذن هو سوف يقوم السدس الرابع والسدس الخامس، نعم السدس الرابع لا يدخل في ثلث الليل الآخر، لكن عند التأمل سوف يجد أن السدس الخامس يدخل في ثلث الليل الآخر، وبهذا يدرك الثلث الليل الآخر، ويكون قد تحصل معه ماذا؟ إدراك الثلث الآخر، وتحصل معه أحب القيام إلى الله عز وجل. وملخص الكلام أن نقول وملخص الكلام أيضا أذكر هنا سؤال، لكن أنا أقول الأسئلة سوف أجيب عليها في آخر الدرس بإذن الله حتى لا يتشتت الذهن وحتى يكون الدرس متسلسل. أقول ملخص الكلام في قيام الليل أن الإنسان على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى كما تقدم قبل قليل أفضل المراتب أن ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه كما مضى معنا في حديث عبد الله بن عمرو في أحب الصلاة إلى الله عز وجل وهي صلاة داود عليه السلام، هذه المرتبة الأولى ومضى معها الدليل. المرتبة الثانية إذا لم يستطع الإنسان أن يطبق هذا الهدي فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يقوم ثلث الليل الآخر، وهي الذي يعتقده بعض الناس حينما نقول له ما أفضل وقت للقيام، يقول الثلث الآخر من الليل. أقول ليس على هذا على إطلاقه، لأن من الناس من يقع في هذا الفهم الخاطئ، والصحيح كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى حد الصلاة وبين لنا كيف كان داود عليه السلام يقوم الليل. ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن يقوم الثلث الآخر من الليل على إطلاقه. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. ولا بد من التنبيه أنه لا يعني هذا أن الإنسان إذا قام كما هو الحال في المرتبة الأولى أنه لا يدرك الثلث الآخر، بل على التقسيم السابق أنه يدرك الثلث الآخر ويدرك أحب الصلاة إلى الله عز وجل، وهي صلاة داود عليه السلام. لكن إذا لم يستطع ذلك فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهو أنه يقوم الثلث الآخر من الليل. إذا لم يستطع إلى المرتبة الثانية فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أنه يصلي من أول الليل أو في أي جزء يتيسر له من الليل. ويدل على هذه المرتبة الثالثة حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الآخر الآخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث رواه مسلم. وأيضا يحمل عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة، فكل واحد من هؤلاء رضي الله عنهم يقول: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. هذه السنة الأولى مضت معنا، وهي أن يقوم الإنسان في الوقت الأفضل في قيام الليل، مضت معنا مع لفتته العلمية. نأتي إلى السنة الثانية، وهي أن يقوم الإنسان بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو الأكمل لحديث عائشة رضي الله عنها. وقبل أن أذكر حديث عائشة رضي الله عنها، ربما بعضكم يقول: أنا لا أقوم بإحدى عشرة ركعة، أنا أقول أتكلم عن الأفضل والسنة في ذلك. ولا شك أن من يصلي خمسا أفضل من أن يصلي ثلاثا، ومن يصلي ثلاث أفضل من أن يصلي واحدة، ومن يصلي واحدة أفضل من لا يصلي. لكن أنا لا أتكلم عن فقه قيام الليل ككل، وإنما أتكلم عن السنن اليومية، ولذلك هي الأولى في معرض الحديث. ولو استطردنا في البحث في فروع الحديث وأحكام قيام الليل لأخذ منا وقتا طويلا، لكن نحن نتكلم عن السنة، وهي الأكمل في ذلك، وهي أن يقوم الإنسان بإحدى عشرة ركعة. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. والحديث متفق عليه. وهنا لفتة: عائشة رضي الله عنها هي من أعرف الناس بقيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن القيام مما يفعل في البيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الليالي من رمضان، وهي أول الليالي من رمضان كما جاء في الصحيحين، قام الليلة الأولى والثانية والثالثة في المسجد، وجاء في السنن أنه قام في من آخر الشهر ثلاث ليال أيضا. لكن الأغرب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الوتر في بيته، وعائشة رضي الله عنها من أعرف الناس في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا مستمسك قوي، لأن نعمل بما تقوله عائشة رضي الله عنها، وأنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. ثم جاء أيضا في حديث آخر عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. وجاء من حديث ابن عباس أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة. والجمع بين الحديثين أن نقول أن هذه سنة وردت على وجوه متنوعة، فأحيانا يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي 13 ركعة، وهنا خلاف لا أود ذكره، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا من قبيل تنوع السنة، إلا أن الإنسان يفعل أكثر الأحيان 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها وهو محكم في اللفظ حين قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فأغلب الأحيان يغلب جانب الإحدى عشرة ركعة على الثلاث عشرة ركعة، لكنه أحيانا يوتر بثلاث عشرة ركعة. السنة الثالثة في قيام الليل: من السنة أن يستفتح الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذه من السنة المندثرة التي ربما يغفل عنها كثير من الناس. من السنة إذا ابتدأ الإنسان صلاة الليل أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فإذا كان ممن يقرأ جزءا على سبيل المثال في قيام الليل فإنه يقرأ في هاتين الركعتين آيتين، يقرأ في الركعة الأولى آيتين وفي الثانية آيتين، يفتتح بصلاة بركعتين خفيفتين. يدل على هذه السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والحديث رواه مسلم. والسنة الرابعة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من الاستفتاحات التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. وهناك أيضا استفتاح آخر جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وأنت ثم قال أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجن والنار حق والجنة حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهو استفتاح طويل لكن كما قلت الإنسان يطبقه ولو مرة واحدة، ومن أراده فهو حديث ابن عباس في الصحيحين. السنة الخامسة أن يطيل قيامه وركوعه وسجوده فتكون جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء. ما معنى قريبة من السواء؟ ليس أنها يعني أوقاتها متفقة أنه إذا قام مثلا 10 دقائق يركع 10 دقائق، لا، معنى قريب من السواء أنه إذا طال ركنا فإنه يطيل بقية الأركان، أنه يطيل بقية الأركان. السنة السادسة، وسوف يأتي الأدلة على كل هذه السنن، أن يأتي بالسنن الواردة في قراءته للقرآن أثناء قيامه. والسنن الواردة 3 سنن سوف أعرض لها في القراءة على وجه الخصوص: أن يقرأ مترسلا. وما معنى أن يقرأ مترسلا؟ أي أنه لا يهذ القراءة هذا وإنما يقرأها مترسلا، يعني ليس ببطء شديد وليس بهذ وإنما بين ذلك. الثاني أن يقطع قراءته آية آية، فيقرأ آية آية، يعني كل آية يقف عندها، يأخذ نفس ويقرأ الآية الثانية، يعني يقف عند خاتمة كل آية، والمقصود أن لا يصل آيتين أو 3 دون توقف. والسنة الثالثة في القراءة على وجه الخصوص أن إذا مر بآية تسبيح يسبح، وإذا مر بآية سؤال يسأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، إذا مر بآية العذاب يتعوذ بالله من النار وغيرها مما ورد في العذاب، وإذا مر بآية سؤال غفور رحيم وغير ذلك يسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة، وإذا مر بآية تسبيح يسبح الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم سبحان الله، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي فيها تسبيح. ما الدليل على ذلك كله؟ الدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. والحديث رواه مسلم. هنا أحد الأخوات تقول ساعدوني في الكتابة، أقول لا مانع من التسجيل إذا كان أحد يريد أن يسجل، فلا مانع من التسجيل، والتسجيل مطلقا لكل أحد يريد أن يسجل، لأننا نعرض هذه السنن بسرعة، فربما الإنسان لا يستطيع أن يكتب معها، وكما قلت أنا أسرع في الإلقاء من أجل أنه يمكننا أخذ السنن على وجه العموم كلها. ويدل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا حكت رضي الله عنها. وهنا أيضا الأخت المشاعر تقول نسجل ونزله في المنتدى، وهذا جزاهم الله خيرا، كفوكم التسجيل جزاهم الله خيرا، وهذا من حسن عملهم جزاهم الله خيرا وجزلهم المثوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي، وهو زاد المعاد، إذا قيل في الهدي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم بسط الهدي في زاد المعاد، يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية إلى أن قال وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح إلى أن قال في صفحة 240 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة ويطول القيام ويخففه تارة ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله وأوسطه إلى نهاية كلامه رحمه الله. إلا أنني أريد أن أنبه على قول ابن القيم رحمه الله يطيل تارة يجهر تارة ويسر تارة، وأن الإنسان يفعل الأخشع لقلبه، وهذا الكلام أقوله سواء كانت امرأة أو رجلا فإنه يفعل الأخشع في قلبه. المرأة إن كان ليس حولها رجال أجانب فلها أن تقرأ وترفع صوتها في القراءة، لا إشكال في ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن ووجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي الليل ويرفع من صوته، ومر بأبي بكر ووجده يصلي الليل ويخفض من صوته، فقال لهم من الغد يا أبي بكر مررت بك وفإذا بك تخفت من صوتك وكلمة نحوها، فقال أبو بكر يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، يعني حتى لو كنت أخفت صوتي الله عز وجل يسمعني. ثم قال يا عمر رأيتك ترفع صوتك، قال يا رسول الله أطرد الوسنان يعني الشيطان، أرفع صوتي حتى أطرد الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اخفض من صوتك شيئا، وقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا. فقال يعني هذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يرفع صوته ويجوز له أن يسر به ويفعل الأخشع لقلبه. وهذا سؤال من أي كتاب يعني الدرس يا شيخ، هذا ليس كتاب وإنما هو جمع جمعته، نسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم. السنة السابعة في قيام الليل يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يدل على ذلك حديث من عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، والحديث متفق عليه. هذا يؤخذ منه أن الأفضل في حق الإنسان أن يصلي ركعتين ركعتين، فالمقصود مثنى مثنى أي يصلي ركعتين اثنتين ثم يسلم، ثم ركعتين اثنتين ثم يسلم، فلا يسرد جميعا. لا شك أن السرد له أحكامه، ولكن المقام لا يسع ببسط أحكام السرد وكيف الوجوه التي وردت في سرد قيام الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا جميعا وسبعا جميعا وتسعا جميعا وثلاثا جميعا، كل هذا ورد وهناك وجوه متنوعة، ليس هذا مقام بسطها حتى نستطيع أن نتناول ما تبقى من السنة. السنة الثامنة من السنة أن يقرأ الإنسان في آخر ثلاث ركعات سورا معينة جاءت بها السنة، فيقرأ في آخر ثلاث ركعات، كلامنا عن آخر ثلاث ركعات، يقرأ بالركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة التي هي آخر ركعة قل هو الله أحد. ويدل على ذلك حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي ابن كعب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. السنة التاسعة أن يقنت في وتره أحيانا، أن يقنت في وتره أحيانا. أنا أكرر مرة أخرى الأسئلة التي ترد علي هنا أو ربما هناك إشكالات لا أتكلم عنها في معرض الدرس وإنما أعرضوها في آخر الدرس. السنة التاسعة أن يقنت في وتره أحيانا، ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع إلى نهاية كلامه رحمه الله، لكن الذي يهمنا هنا أنه يطلق على الدعاء، وهذا هو المعنى المتبادر للذهن. القنوت في الوتر من السنة فعله أحيانا وتركه أحيانا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون الترك أكثر من الفعل. ولذلك بعض الناس ربما يوتر في كل ليلة، وهذا لا أشكال فيه ولا بأس فيه، لكن من أراد السنة أنه لا يوتر كل ليلة، هذا هو الصحيح. لماذا؟ طالبوني بالدليل، في كل شيء سوف أتكلم بالدليل. الدليل على ذلك أن الذين نقلوا صفة قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثر. نقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه عائشة وأم سلمة، وتأملوا عائشة وأم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهن أعرف بهذه العبادة. نقل قيام النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود، وليس كل واحد من هؤلاء، ليس واحدا منهم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في وتره. وعائشة رضي الله عنها من الملازمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره. ولذلك يكون الإنسان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، يعني ليس من السنة أن يجعل الإنسان أكثر الشهر يقنت، ليس من السنة، بل السنة أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا. لماذا؟ لأن الواصفين لقيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وصفوا قنوته صلى الله عليه وصفوا قيامه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا القنوت في ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت القنوت على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. جاء في حديث أبي بن كعب رواه أبو داود وهو معلقا وعند النسائي وابن ماجه موصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، وهذا حكاية فعل، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر، ولذلك لا يثبت من فعله قنوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى القول الراجح والله أعلم أنه لم يثبت من قوله. جاء في حديث الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث صحيح، لكن كلمة في الوتر هذا مما اختلف فيها أهل العلم، ولذلك لم يثبتها كثير من الحفاظ منهم ابن خزيمة في صحيحه، وأيضا أوحى إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا ابن حجر في تلخيص الحبير، وأيضا غيرهم من أهل العلم كالترمذي وأبي داود، حينما قالوا أن قنوت الوتر، أن كلمة في الوتر لم تثبت وإنما هي شادة، لكن يبقى اللهم اهدني في من هديت هو من الأدعية المأثورة الصحيحة الباقية. إذن يتحصل مما مضى أن قنوت الوتر ثابت سنة صحيحة، إنما ثبتت عن جمع من الصحابة، فقد ثبتت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي، وأيضا ثبتت عن ابن عمر وعند ابن أبي شيبة وغيرهم من الصحابة. فالقنوت في الوتر ثابت سنة صحيحة، لا غبار عليه ولا إشكال في ذلك. نأتي لمبحث ولفتة علمية داخل هذه السنة، هل يكون قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده؟ الخلاف بين أهل العلم إنما جرى لأنه لم يكن هناك، لأن الأدلة الواردة في ذلك ثبتت أن القنوت جاء قبل الركوع وجاء بعد الركوع، والقنوت الوارد إنما هو قنوت النوازل، ولذلك قاس عليه أهل العلم قنوت الوتر. فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن أبزة كما في سنن البيهقي أنه قال صليت خلف عمر الخطاب فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد إلى آخر الحديث. لكن الذي يهمنا أن عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإن عمر رضي الله عنه قنت قبل الركوع، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت للنازلة بعد الركوع، وأيضا جاء في رواية أنه بعد الركوع كما جاء في حديث أنس في المتفق عليه، إلا أن الإنسان يجعل القنوت بعد الركوع أكثر لأنه أحفظ، لأن الوارد في ذلك هو في الصحيحين، والأظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب القنوت قبل الركوع وبعده، ثم أورد حديث أنس. والقنوت قبل الركوع وبعده الأمر واسع، إلا أنه بعد الركوع أحفظ في الأدلة، ويجعل الإنسان الأغلب والأكثر إنما هو بعد الركوع. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كلمة جميلة يقول وبعد الركوع أحب إليه، الإمام أحمد يرى أن قبل الركوع بعد الركوع كلها وردت فيها الأدلة، لكن قال وبعد الركوع أحب إليه. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، من أراده فليرجع إليه في صفحة 100 في المجلد 23. نأتي إلى مسألة أخرى، هل يرفع الإنسان يديه في قنوت الوتر؟ الصحيح والذي عليه قول جمهور أهل العلم أنه يرفع يديه، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي في صحيحه. قال البيهقي في السنن الكبرى: إن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت. فإذا كان هذا هو فقه الصحابة فهم الأقرب للتنزيل، وهم أقرب من إلى الوحي، وهم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم مقدم على كل فقه. وذلك يقول البيهقي في السنن، أعيد كلامه مرة أخرى، يقول: إن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت. ولذلك لا يأتي شخص يقول لا يرفع اليدين في القنوت لأنه لم يرد رفع اليدين. نعم، لو تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون، ولا شك أن فقههم مقدم على كل فقه، وهم لا شك لم يقولوا ذلك ويفعلوا ذلك اجتهادا من عندهم، إلا أن هذا له حكم الرفع كما قرر في الأصول، فيرفع يديه في القنوت. طيب، ما الذي يبدأ به في قنوته؟ الراجح والله أعلم أنه يبدأ في الحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قد يقول قائل: الإنسان يبدأ ب اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. نقول بتقريرنا السابق أن كلمة في الوتر كلمة شاذة كما قرر غير واحد من أهل العلم. يتبين لنا أن الحديث حديث الحسن اللهم اهدني في من هديت ليس فيه دلالة أصلية على أنه في الوتر، إلا أن الإنسان يقدم البداء بالحمد لله والثناء عليه. ما الدليل على ذلك؟ حديث فضالة بن عبيد أنه قال سمع النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. والحديث رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الصيد: المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد. نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي: هل يمسح الإنسان وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟ هذا مما اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول قالوا أنه يمسح وجهه بعد دعائه، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا الحديث رواه الترمذي. والقول الثاني أنه لا يمسح وجهه في بعد الدعاء، وورد حديث آخر يدل على مسح الوجه، ولكن هذا الحديث الذي مر معنا وحديث عمر الذي رواه الترمذي هو حديث ضعيف، لأن مداره على حماد بن عيسى الجهني، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، قد ضعفه جمع من الحفاظ، واسمعوا إلى هؤلاء الأئمة: ضعفه العراقي، وضعفه النووي، وابن الجوزي، ويحيى بن معين، وأبو زرعة. قال أبو زرعة: حديث منكر. زاد أيضا قال: أخاف أن لا يكون له أصل. له شاهد كما قلت لكم، له حديث آخر من حديث يزيد بن السائب رواه أبو داود وأحمد، لكنه حديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف. فالسنة ترك المسح على الوجه بعد الدعاء، وإنما ينزل اليدين مباشرة. سئل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت أن له أصلا. وقال المروزي: وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال سمعت أحمد، وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، فقال الإمام أحمد: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله. وقال البيهقي في السنن: فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن البعض خارجها، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف. والكلام للبيهقي، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رحمه الله من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما الحجة. هذا على قول الأظهر والله أعلم، إلا أن هناك من أهل العلم من يصاحب بعض الحديث ويحسنها بمجموع طرقها. على كل حال، الإنسان إن أخذ بقول عالم يقتدى به ويهتدى به فهو لم يرتكب محظورا، ولكن هذا من حيث الصناعة الحديثية ومن حيث قول الأئمة. نقلت لكم قبل قليل فأظهر والله أعلم أنه لا يمسح وجهه في بعد فراغه من دعائه. السنة العاشرة في قيام الليل وهو أن يدعو في ثلث الليل الآخر، أن يستغل الإنسان الثلث الآخر من الليل فيدعو يدعو الله عز وجل، لحديث أبي هريرة المتفق عليه ومر معنا قبل قليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. السنة الحادية عشر: يسن إذا سلم من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته بالثالثة، يرفع صوته بالثالثة. يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. والحديث رواه النسائي، وجاء في حديث عبد الرحمن بن أبزة عند أحمد والنسائي قال: ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. قد يقول الإنسان: كيف أفعل ذلك؟ نقول: يسر بالأولى سبحان الملك القدوس يعني لا يسمع من يليه، والثانية كذلك، ثم الثالث يقول سبحان الملك القدوس. السنة الثانية عشر: أن يوقظ أهله لقيام الليل، أن يوقظ أهله لقيام الليل. فإن السنة أن يوقظ الإنسان أهله لصلاة الليل، المرأة توقظ أهلها، الرجل يوقظ أهله، المرأة توقظ زوجها، الزوج يوقظ زوجته، وهذا من باب التعاون على الخير. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترض بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. والحديث متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه. لاحظ ولاحظ، من يوقظ صواحب الحجر يعني يريد به أزواجه حتى يصلين، حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والحديث رواه البخاري. وهذا الحديث فيه لفاتات عظيمة جدا لا سيما للنساء، لكن ليس هذا موضع بسطها، لعل الله عز وجل ييسر ذلك لاحقا. وفي العشر الأواخر من رمضان يزداد هذا الشأن، فعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. السنة الثالثة عشر: من السنة أن يفعل القائم لليل الأرفق لنفسه لئلا يؤثر على خشوعه، لئلا يؤثر على خشوعه. فعلى سبيل المثال إذا أصابه فتور صلى جالسا، ما الدليل على ذلك؟ حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. كانت زينب تصلي الليل فإذا أصابها الفتور تمسكت حتى تصلي قائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، رده النبي صلى الله عليه وسلم، رد العمل في البداية. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا حينما يتحمس للعبادة ويشق على نفسه في مشقة تخالف السنة أن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: لا، نرده هذا العمل. لأنه ليس المقصود أن الإنسان يشق على نفسه في العبادة فيزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل هذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه يعني حلوا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. والحديث متفق عليه. مثال آخر: إذا أصابه نعاس نام ليقوم نشيطا فيصلي. إذا أصابه نعاس لا يوتر، لا يصلي، وإنما نام حتى يقوم نشيطا ما لم يخشى أن لا يقوم من آخر الليل. لكن إذا أصابه نعاس من السنة أن ينام ليقوم نشيطا فيصلي بعد ذلك. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. والحديث متفق عليه، لأنه لا يدري ماذا يتكلم، ربما هو ناعس يسب نفسه فيستجاب لذلك. مثال ثالث على ذلك، على هذه السنة: إذا أصابه نعاس وهو يقرأ القرآن بالليل فإن السنة أن ينام ليتقوى ثم يقوم في آخر الليل. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني لا يدري ماذا يقرأ، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. والحديث رواه مسلم. السنة الرابعة عشر وهي آخر سنة في قيام الليل، السنة لمن فاته قيام الليل أن يصليه من النهار شفعا، أن يصليه من النهار شفعا. مثلا الإنسان من عادته أن يقوم بثلاث ركعات، فإنه يصلي من النهار أربع ركعات. من عادته أن يصلي من الليل كل ليلة خمس ركعات، فإنه إذا فاته قيام الليل يصلي من النهار ست ركعات. من عادته أن يقوم بسبع يصلي من النهار ثمان ركعات، وهذا إذا فاته القيام. مثلا إنسان نام يريد أن يوتر من آخر الليل ثم لم يقم لذلك القيام، فإن من السنة أن يصلي في من النهار شفعا. فإذا كان يوتر بـ 11 يصلي 12، إذا كان يوتر بـ 9 يصلي 10، وهكذا. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. والحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. ثم إلى هنا ننتهي من السنن في قيام الليل، ثم نأتي إلى الوقت الثاني وهو وقت الفجر. وهو وقت الفجر عندي قبل أن أستقبل أسئلتكم، لأن الوقت شرف عن النهاية، وأنا ألتزم بما قلت لكم سابقا أن إذا بدأنا من التاسعة والنصف ننتهي في العاشرة والنصف، لكن بدايتنا كانت بعد التاسعة بقليل، فلذلك نمد الأسئلة يعني 10 و5 دقائق ممكن نأخذ الأسئلة. لكن أنبه إلى أن درس غد سوف نكون في الساعة 9 كما كنا بالأمس بإذن الله تعالى، سوف يرجع درس غد في الساعة 9، إلا أني أطلب طلبا وهو أن درس الغد سوف يكون مدته ليس ساعة واحدة، لأننا الآن وصلنا إلى وقت الفجر في درسين، والسنن أمامنا كثيرة حتى نستحصي السنن في اليوم والليلة. فأقول ربما إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يكون درسنا غدا ربما يمتد إلى ساعة وثلث أو ساعة ونصف تقريبا، حتى يمكننا نأخذ وقت الفجر ووقت الظهر، لأن أمامنا وقت الفجر ثم وقت الضحى ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء، وبعده القسم الثاني والسنن غير موقوتة بإذن الله تعالى. هنا من يطالبني أن أمدد الأيام، لا مانع من ذلك، نحتاجنا لذلك أن نمدد الأيام، لكن غالبا لا نجعل الدرس أكثر من ساعة ونصف لئلا نشق على المستمعين، لكن نجعله يعني ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، لا زيادة على ذلك مهما كان. لكن أنا أقول الأصل أن نأخذ 4 أيام، لأننا قد اتفقنا مع غرف أخرى عندهم ارتباطات في اليوم الخامس والسادس، اتفقنا على 4 أيام، لكن إن اضطرنا لزيادة الأيام لابد أن نزيد الأيام بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل فقهنا في دينه، لكن بإذن الله تعالى أنبه على ذلك. غدا إن شاء الله سوف يكون بداية الدرس على الساعة 9 بإذن الله تعالى، ونمده إلى ساعة وثلث أو ساعة ونصف، لعل الله عز وجل يبارك في الوقت، وسوف يبدأ بوقت الفجر. نسأل الله عز وجل فقهنا في دينه. والآن استقبل أسئلتكم كان هناك أسئلة. هذا يقول نريد مواد أخرى، يعني دروس أخرى بإذن الله تعالى، لعل الله يسر لاحقا. هذا من غرفة المغتربون. هذا سؤال يقول هل تصح صلاة الوتر مع أذان الفجر؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. أرجو أن لا يكتب أحدا أسئلة حتى لا تذهب الأسئلة التي جاءتني الآن، أو اكتبوا تقريبا 5 أسئلة وتوقفوا عن ذلك. أقول سؤال الأخ هنا هل تصح صلاة الوتر مع أذان الفجر؟ هذا سؤال فيه تفصيل. حينما نأتي لتفصيل هذا السؤال، فإنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. جاء في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن جاء في السنن في سنن أبي داود من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكرها. حينما نأخذ على عموم هذا الحديث، فإنه والأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الوتر حينما يقوم على أذان الفجر أو بعد أذان الفجر. لماذا؟ لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكرها. لو أخذنا بعموم هذا الحديث واستيقظ الإنسان على نام عن وتره استيقظ على أذان الفجر فإنه يصلي، يدخل في عموم هذا الحديث، لكن بشرط أن لا يذهب وقت السنة سنة الفجر، لأن الأصل أن هذا الوقت وقت سنة الفجر، والسنة المؤكدة حينئذ تقدم على غيرها من السنة الدخيلة. ولذلك ليس من المعقول أن يصلي الإنسان وتره حتى يذهب وقت سنة الفجر ثم يذهب ليصلي صلاة الفجر، لا، وإنما هذا من الفقه الخاطئ. لكن نقول الأفضل للإنسان على وجه العموم أن يصليه من النهار 12 ركعة، إلا نقول لا بأس في ذلك. ونستطيع أن نحصل المسألة علميا أن نقول لا يخلو حال النائم عن وتره من حالين: أن يتذكره حينما أو يقوم حينما يؤذن أو يطلع الفجر، فإنه حينئذ لا بأس أن يصلي وتره لحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصلي ذكره، أو يقوم مع صلاة الفجر أو مع وقت لا يتسنى له أن يوتر وإنما يصلي ركعتي الفجر وصلاة الفجر، فإنه حينئذ ينتقل المرتبة الثانية وهو يصلي من النهار شفعا لحديث عائشة المتقدم، لأن بعد صلاة الفجر وقت نهي لا يستطيع الإنسان أن يصلي فيه، كما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. هنا سؤال يقول: هل يكتب الأجر لمن قام بقراءة القرآن وطلب العلم أم يكون فقط في الصلاة؟ لا شك أن قيام الليل في كل طاعة من الطاعات يدخل في قيام الليل بإذن الله تعالى. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسهر من الليل بالليل حتى يراجع الأحاديث ويقرأ في علمه وما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. ولكن الأصل في القيام أنه للصلاة ولقراءة القرآن. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يسرد القيامة ويسرد الصلاة ويصوم كل يوم، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله، بلغني عنك أنك تسرد الصوم وأنك تقوم الليل يعني كله. قال: أجل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أشهده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الأكمل في القيام وفي الصيام. والحديث الطويل حتى لا يأخذ منا الوقت في سرده، لكن هذا يدلنا على أن القيام إنما هو قيام لقيام الليل. ولذلك الإنسان الأولى والأحرى أن يقوم ويقرأ القرآن، وإن فعل غير ذلك من الأشياء الأخرى فلا بأس في ذلك، وإن شاء الله أنه يدخل في عموم القيام بإذن الله تعالى. هنا سؤال آخر يقول: طبعا كما ذكرت لكم الأسئلة خارج الدرس لا أقرأها، لأن الأصل أن نأخذ الأسئلة في الدرس. يقول هنا سؤال: ما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل كثيرة، وأهمها أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى، وكل عبادة روحها الإخلاص. فمتى أخلص الإنسان لربه جل وعلا ودعاه بقلب حاضر وعرف الله عز وجل منك الحرص، فإن لا شك أن هذا من أول الأسباب المعينة لقيام الليل. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن ينتهي الإنسان عن المحرمات، لأن الإنسان كما جاء في أخبار السلف رحمهم الله كانوا يمنعون قيام الليل بسبب نظرهم إلى فتنة من الفتن، يعني وقعت أنظارهم عليها، لا يتعمدون ذلك وإنما وقعت أنظارهم عليها. منهم من يقول: حرمت بتلك النظرة قيام شهر، وإلى غير ذلك. كثير منا ربما يحرص على مثل هذا الأمر، يحرص على قيام الليل لكنه لم يتخلى عن كثير من المحرمات. والمعلوم كما هي من قواعد التربية أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، أن يتخلى الإنسان من كثير من الأشياء، يتخلى الإنسان من كثير من الأشياء التي هي عنده من المحرمات ثم يتحلى بالسنة والمستحبات. ما رأيكم لو أن هناك إنسانا يريد أن يلبس ثوبا نظيفا، أو دعونا نضرب المثال في الثوب، لو أن إنسانا لبس ثوبا وهذا الثوب متسخ، ما رأيكم لو جاء بطيب وطيب ثوبه؟ هذا يضربه مثال أهل العلم. ما رأيكم لو جاء بطيب وطيب ثوبه قبل أن يزيل الأوسخ؟ هل هذا يصلح؟ ليس هذا من باب الأولويات لا شك، وإنما الأولى للإنسان أن يبدأ بالتخلية قبل التحلية، فينظف هذا الثوب من الأدران والأوساخ ثم يتحلى بهذا الطيب. وهكذا نقول للإنسان: تخلى من المحرمات التي ربما أنت ممن يعني اقترفها وبادر إليها وربما استمر عليها حتى تعان على الأشياء الأخرى. من الأسباب، وهذا ثالث الأسباب المعينة على قيام الليل، أن ينام الإنسان مبكرا، ليس من المعقول أن ينام الإنسان متأخرا ثم يقول أنا أقوم الليل. وكثيرا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وهذا أنبه عليه كثيرا، كثيرا ما يزين لنا الشيطان، وهذا من قلة الفقه عندنا، كثيرا ما يزين للشيطان للإنسان ويقول له نم أنت الآن سوف تقوم من آخر الليل، وربما يقول أن هذا هو الأكمل وإلى غير ذلك، وهو ربما لا يستطيع على قيام الليل. هذا مدخل من مداخل الشيطان على الصالحين وعلى من أراد أن يقوم الليل. إذا كنت تعرف ويغرب على ظنك أنك لا تقوم من آخر الليل فلا تقوم، فلا تنام حتى توتر وحتى تصلي، حتى تكون من المحافظين على هذه الصلاة. كم من إنسان وكم من إنسانة ربما زين له الشيطان القيام في آخر الليل ويظن أنه يقوم من آخر الليل وهو ليس كذلك. لماذا؟ لأنه زين له الشيطان أنه يقول سوف تقوم أنت من آخر الليل، سوف تقوم من آخر الليل، ثم بعد ذلك لا يقوم من آخر الليل. ربما مرت أي ليلة وليلتين وثلاث وأربع وهو في كل ليلة يمني نفسه أنه سوف يقوم من آخر الليل ولم يقم من ذلك. وهذا يدل على قلة الفقه وليس دليل على أنه صاحب همة وأنه يقوم من آخر الليل. كيف يفوتك القيام مرتين وثلاث وأربع وخمس وكل ليلة يزين الشيطان لك قيام آخر الليل وأنت يغلب على ظنك أنك لا تقوم من آخر الليل؟ ليس هذا من الفقه، فإنما الفقه أن تقوم من أول الليل. أيضا من الأسباب المعينة على قيام الليل أن يقرأ الإنسان في سير السلف رحمهم الله، كان قيامهم قياما عظيما. وحينما يخالط الإنسان ضعفاء الهمة وقليلي الهمة الذين لا قيام لهم والذين قد كانت عندهم كثير من الملاحظات، لا شك أنه سوف يتأثر بهم. حينما يلاحظ الإنسان كثير من الشباب وكثير من الشابات تسهر ولا همها من ذلك وتنام الساعة الثانية أو الواحدة وغير ذلك، وتظن أن ثم تتشبه بها بسهرها وغير ذلك وليس للقيام وقت ولا شيء، هذا من قلة الفقه وقلة الفقه في التربية. أيضا ليس من المعقول أن يكون الإنسان قرينا لمن يعني كانت همته ضعيفة. كما قيل قل لمن تعاشر أقول لك من أنت، وجاء في الأثر المرء على دين خليل. ولو أن هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن الإنسان كل قرين بالمقارن يقتدي، كل قرين بالمقارن يقتدي. لا شك أن الإنسان يقترن بقرينه، فمصاحبة ذوي الهم العالية لا شك أنها تثري الهمة التي عندك وتجعلك ممن يبادر إلى تلك الطاعات العظيمة. لكن الإنسان يصاحب قليلي الهمة ثم يتأثر بهم أنهم لا يقومون الليل فهو أيضا لا يقوم الليل، هذا لا شك أنه من ضعف الهمة. والإنسان ينظر في من يصاحب، لأن الإنسان لا شك أنه يتأثر بصاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال السكينة في أهل الغنم وغرض القلوب والجفاء في أهل الإبل. لاحظ ولاحظي الإبل يؤثر في الراعي حتى يكون غليظا وجافيا، وهذا البعير الذي ليس له قلب وليس له شيء ويتأثر بهذا الراعي، فكيف بالقرين والصاحب الذي له عقل وقلب ربما اشترك إلى شيء أشياء كثيرة. والسكينة في أهل الغنم أثرت الغنم في رأيها حتى أصبح صاحبه سكينة. والكلام على هذا المعنى ومجالسة الصالحين والحذر من مجالسة البطالين وقليلي الهمة الكلام فيه يطول، ولكن هذا على وجه الاختصار. هنا سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء صلاة القيام؟ ذكرنا ذلك أنها تفعل الأخشى لها، وليس هناك محظور في أن ترفع صوتها ولا يوجد دليل على ذلك، إلا أن نقول أن المرأة إن كان حولها رجال أجل فأنهم لا يسمعون صوتها. أما إذا كانت تقول في غرفة لوحدي أو ليس حولي من غير محارمي أحد فلا بأس أن ترفع صوتها، بل لا يوجد دليل يدل على النهي عن ذلك أبدا. طيب لعلنا نتوقف عند هذا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يغفر لنا وأن يرحمنا.